العقيدة الفقهية كما عرفها أهل العلم، ولعل بعض الإخوة فيما تقدم لم يحضر، عرفها الشبهي بأنها الأمر الكلي الذي يتعرف منه على أحكام الجزئية، أمر كلي يتعرف منه على أحكام الجزئيات، أو أمر كلي ينطبق على جميع جزئيات، أو الأمر الذي ينطبق على جزئيات كثيرة. فتعريف الشبهي هو أولها، وهو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. أمر كلي، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، إلى غير ذلك من القواعد، بينة على من ادعى واليمين وعلى من أنكر، بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، أو غيرها من القواعد. فهي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، يتعرف على أحكام هذه الجزئيات بواسطة معرفة هذه الصياغة المختصرة، صياغة مختصرة، بدل ما تحفظ كما عد بعض أهل العلم أن قاعدة الأمور بمقاصدها يرجع إليها ثلث الفقه، تحفظ قاعدة الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، جميع المسائل والجزئيات المتفرقة في الأبواب المختلفة، إذا حفظت هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار استطعت أن تطبقها على جزئيات الضرر والإضرار. البينة على من ادعى واليمين وعلى من أنكر، إذا حفظت هذه القاعدة، وهي وكل من القواعد الثلاث السابقة التي ذكرتها هي أحاديث نبوية صحيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإذا حفظنا القاعدة الفقهية وهي كما عرفها الشبهي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يتعرف أحكامها منه، أو عرفها المحلي جلال الدين المحلي في كتابه القيم جمع الجوامع، قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات، قضية كلية وجزئيات يتعرف أحكامها منه، أو قضية كلية تنطبق على جزئياته. فهذه من أهم تعريفات القواعد أو القاعدة الفقهية. طبعا من العلماء من يفرق بين القاعدة وبين الضابط، يجعل القاعدة تشمل فروعا من أبواب مختلفة، والضابط يشمل فروعا من باب واحد، على معنى إذا وجدنا الأمور بمقاصدها نجد فروعها في باب الصلاة وباب الزكاة وباب الصيام وباب الحج والبينات وغيره، إذا وجدنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار نجدها في جميع أحكام المعاملات والدعاوى والبينات. والضابط يشمل فروع من باب واحد، من باب واحد، فنجد جميع الجزئيات التي تندرج تحت هذا الضابط راجعة إلى باب واحد، مثل لا يقبل في القصاص شهادة النساء، هذا خاص بالقصاص، وهو أنه لا يقبل في شهادة، لا يقبل في شهادة النساء. من العلماء من يفرق، وهذا عند المتأخرين من علماء التقعيد الذين تحرر عندهم العلم ونضج وأصبحوا يفرقون وجعلوا للقاعدة تعريف، وهو أنها تشمل جزئيات من أبواب مختلفة، والضابط يشمل جزئيات من باب واحد. من العلماء من لا يفرق، وخصوصا عند المتقدمين من أهل العلم، يجعل القاعدة هي الضابط والضابط هو القاعدة، سواء كانت فروع المندرجة تحت هذه القضية الكلية من باب واحد أو من أبواب متفرقة، كلها يجعلونها القاعدة والضابط، لكن التمييز بين المصطلحات، وهو ما تقر عليه رأي المتأخرين، أن القاعدة تشمل فروعا من أبواب مختلفة، والضابط يشمل فروعا من باب من باب واحد. هذه القواعد والضوابط في الواقع أن لها أهمية عظمى، لا يدرك هذه الأهمية العظمى إلا من مارس ودرس وتلقى علم القواعد الفقهية وطبق على الجزئيات. ننقل بعض النصوص التي ذكرها أهل العلم ممن كتبوا في القواعد من كبار علماء القواعد الفقهية. فالشبكي، تاج الدين الشبكي، له كتاب يسمى الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. والزركشي له كتاب يسمى المنثور، كلاهما في الفقه الشافعي. يقول الإمام الشبكي عليه رحمة الله: حق على طالب التحقيق ومن يتشوف إلى المقام الأعلى أن يحكم قواعد الأحكام، يرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أثم النهوض، ثم يؤكدها أي القواعد بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية. هذا كلام الإمام السبكي في كتابه الأشباه والنظائر في فقه الشافعي. والإمام السيوطي أيضا، وقد درسنا كتابه فيما تقدم في هذا العنوان الأشباه والنظائر، أو درسنا جله، يقول: ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواع، وتطاولوا في استنباطه يدا وباعا، وكان من أجل أنواعه أي الفقه معرفة نظائر الفروع وأشباهها وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا ينال بسوف ولعل ولو أني، ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشم واعتزل أهله وشد المنزل. طبعا هذا مقام رفيع قد لا يحصل لكل أحد، لكن كما يقول أهل العلم: ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو لا يترك كله. فما لا يمكن الإنسان أن يدركه جميعا يدرك البعض منه، فإدراك البعض خير من فوات الجميع. والإمام ابن نجيم، وهو أيضا كتاب له كتاب يسمى الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي، يقول: وهي أصول الفقه في الحقيقة، يعني القواعد الفقهية، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، ولو في الفتوى. هذا بالإضافة إلى ما سنذكره من مقدمة هذا الكتاب الذي سنبدأ فيه إن شاء الله في هذه الأيام، وهو اختصار لكتاب مشهور بين أهل العلم، شهرة لا تخفى على أحد من طلبة العلم. هذا الكتاب اسمه أنوار البروق في أنواع الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق. هذا الكتاب أو سماه، قال لك أن تسميها الأنوار والأنواع أو الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. كل هذه الأسماء جعلها الإمام القرافي الشيخ أحمد بن إدريس السنهاجي القرافي المصري المشهور بكتبه القيمة والمتعددة في الفقه وفي الأصول وفي القواعد الفقهية. فله من أعظم الكتب التي عرفتها في القواعد الفقهية كتابه هذا، وهو هذا الكتاب الفروق للإمام شهاب الدين القرافي، أحمد بن إدريس السنهاجي القرافي المصري. هذا الكتاب جمعه في 548 قاعدة، جمع بين هذه القواعد المتشابهة في الظاهر والمتماثلة لأول وهلة من النظر جمع بين هذه القواعد المتشابهة وأوجد الفروق فيما بينه حتى يميز الشبيه عن الشبيه والنظير عن النظير. هذا الكتاب القيم العظيم الذي بين أيدينا سوف ندرس ملخصه أو ترتيبه، في الواقع أنه كتاب قد وناجح، وسنقرأ بعض مقدمته الآن ليتبين لنا فضل هذا الكتاب على غيره من كتب القواعد الفقهية. هذا الكتاب نال درجة عظيمة وكبيرة من العناية والاهتمام من أهل العلم من علماء المالكية، فجاء سراج الدين أبي قاسم، قاسم بن عبد الله بن محمد بن قاسم الأنصاري، الأنصاري المعروف بن الشرق، وجعل حاشية عظيمة على كتاب الفروق للإمام القرطبي، حتى قال بعض علماء المالكية عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشرقي. عليك يعني إلزم كتاب فروق القرافي لكنك لا تقبل منها إلا ما قبله أبي قاسم، قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاب من علماء المالكية. وجاء أيضا أحد علماء المالكية الأبرار والأخيار وهو مكي، وألف كتاب على كتاب الفروق سماه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفكرية. هذا الإمام اسمه محمد بن علي بن حسين المكي المالك، مفتي المالكية في مكة، جعل كتاب هذا على كتاب الفروق أو الأنوار أو والأنواء أو أنوار البروق أنواء الفروق أو الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفكرية، جعل عليه هذا الكتاب الآخر، وكلا الثلاثة مطبوعة في هذا الكتاب، سواء كتاب الأنواء والأبرار للقرافي أو حاشية سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروفة بأدرار الشروق على أنواء الفروق أو تهذيب الفروق والقواعد السنية على الأسرار الفقهية للشيخ محمد بن حسين بن علي المكي المالكي، كلاهما مطبوع في هذا الكتاب. لكن الله سبحانه وتعالى أراد وهيأ لنا كتاب لخص هذه الكتب الثلاثة وأدمجها وأدرجها وحررها في كتاب خاص، وهو الكتاب الذي سندرسه، وهو كتاب ترتيب الفروق واختصاره لمحمد بن إبراهيم البقوري المالك، وهو من تلاميذ القرافي، من تلاميذ القرافي. القرافي توفي 684 وهذا توفي 707، فجاء هذا العالم البقوري ولما رأى أن كتاب الفروق غير محرر والذي منع مؤلفه من تحريره ليس هو قصوره في هذا العالم الجليل، هذا العالم مؤلفاته أحصى من أن أعلى من أن تحصى وتعد وتذكر، فله كتاب الذخيرة في الفقه وله كتاب نفائس الأصول شرح المحصول وله كتاب تنكيح الأصول في أصول الفقه وله كتاب الأحكام في تمييز الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام كتاب في مجلد، وله وله من الكتب شيء كبير. هذا الذي منعه من تحرير أنه عندما كان يكتب هذا الكتاب انتشرت نسخ وداع صيتها وتفرقت في الأمصار وأصبح لا يمكنه أن يصحح ويحرر بما في نفسه، فهيأ الله له من تلاميذه ومن محبيه من نفذ هذا الرغبة التي كانت في نفسه ومنعه من تحريرها وتنفيحها وتصويبها انتشار الكتاب في أيدي الناس. فجاء هذا الإمام البكوري وهذا مغربي مراكشي وحرر هذا الكتاب وزاد فيه بعض العبارات وحذف بعض العبارات وجمع الفروق ورتبها غير ترتيب القرافي. القرافي كان يذكر أي فرق بين قاعدة وقاعدة تشتبه في باب من الأبواب يذكرها على حسب ورودها في ذهن، لكن الإمام البكوري أرجع قسمها أول تقسيم كلي، ثم بعد ذلك قسم كل فن من الفنون إلى الترتيب الذي ألفه من ألف هذا الفن. فكتاب الفروق للقرافي ذكر فيه فروق بين فروق نحوية وفروق في مقاصد الشريعة وفروق بين قواعد أصول الفقه وفروق بين القواعد الفقه. البكوري صنف وقال فروق في اللغة وفروق في النحو وفروق في مقاصد الشريعة وفروق في الأصول وفروق فيما بين القواعد الفقهية. فرتب وراح من يقرأ هذا الكتاب، حيث انك اذا اردت فرق بين قاعدتين في باب الصيام تجدها في باب الصيام، بخلاف ما هو موجود في كتاب القرافي فلا تجدها الا اذا رجعت الفهرس كامل. فرق بين فرع متشابه وفرع اخر متشابه واحد وقاعدة مشابهة لقاعدة اخرى واحدة القاعدتين في باب الحج يذكرها في باب الحج. ومقصده من التفريق بين الفروع ما ليس المقصد من هذا هو الفروع بذاته، وإنما المقصود تحرير القواعد التي تنتسب إليها هذه الفروع، حتى إذا رغبت العودة إلى الفرع تعود إليه وتعرفه في قاعدته وتستطيع حفظ هذا الفرع بحفظ قاعدته التي يعود إليه. في الواقع أن هذا الكتاب أو كتاب القرافي عليه رحمة الله قال في مقدمته: أما بعد، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط أي عن أصول الفقه إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني اللي هو المقصود به تأليف هذا الكتاب، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدى مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفكر عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفكر ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف فيها، تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجدع. والقارح والجدع معروف، هذه من أسنان المواشي، لكنها أراد أن يشبه هذا بأهل أو بأهل العلم، أن اللي بادئ في العلم كالجدع صغير والقارح هو كبير السن. وحاز قصب السبك من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطرب، وضاقت نفسه لذلك وفنط، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلبه منه. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكلية، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرك فيه من البيان. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه، كل قاعدة في بابها، وحيث تبنى عليها فروعها. ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها، وتكيفت نفس الوقت عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة. وربما لم يكف إلا على اليسير منها هنالك لعدم استيعابه لجميع أبوابه. وأينما يقف على قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلها، إلى أن يقول رحمه الله فجمعتها في كتاب، إلى أن يقول عليه رحمة الله. وتقدم قبل هذا كتاب اللي سميته كتاب الإحكام في الفرق بين الفتوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام، ذكرت في هذا الفرق 40 مسألة جامعة، ومطبوع هذا الكتاب موجود يتداوله من يلي القضاء ومن يلي الفتوى لأسرار هذه الفروق، وهو كتاب مستقل ويستغنى به عن الإعادة هنا. فمن شاء طالع هذا الكتاب فهو حسن في بابه، وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروق. كل عوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع المشتبهة، لكن كتابه هذا ليس بين الفروع المشتبهة، وإنما هو بين الفروق بين القواعد الفقهية المشتبهة وليس بين الفروع المشتبهة. وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها، فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروق. وسميته لذلك أنوار البروق في أنواع الفروق، ولك أن تسميه كتاب الأنوار والأنواع، أو كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفكرية، كل ذلك لك. وجمعت فيه من القواعد 548 قاعدة، أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب لغيرها. هذا ما يتعلق بكتاب الإمام القرافي ووصفه له، وأحسن من يصف كتاب الشخص هو بنفسه. جاء بعد ذلك الإمام ابن الشام، وهو الذي قيل فيه عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاب أبي قاسم ابن عبد الله الأنصاري. يقول عليه رحمة الله: أما بعد، فإني لما طالعت كتاب الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى المسمى بأنوار البروق في أنواع الفروق، ألفيته قد حشد فيه وحشر، يعني جمع فيه أشياء كثيرة، وطوى ونشر، وسلك السهول والنجود. وهذه مثل هذه الألفاظ، سلك النجود والسهول وورد البحور والثمود، خلا أنه ما استكمل التصويب والتنكير ولا استعمل التهذيب والترتيب. والسبب ما هو؟ أن الكتاب انتشر قبل أن يرتبه ويهذبه ويصححه. ولا استعمل التهذيب والترتيب، فانتسب بسبب دينيك الأمرين إلى الإخلال بواجبين، واحتجب لامع بروكه منها بحاجبين. ولما كان الأول منهما في مرتبة الضروريات والثاني في درجة الحاجيات، وضعت كتابي هذا لما اشتمل عليه من الصواب مصحح، ولما عدل به عن صوبه منقح، وأضربت عما سوى ذلك مؤثرا للضروري على الحاجي. ودائما إذا تعارض الحصول على الضروري والحاجي يقدم الضروري على الحاجي، على الحاجي. ولما شرفت أنوار هذا المجموع وأشرقت فلاحت كالشمس المضيحة في الوضوح، وقفت أمامها لوامع الخضر من تلك البروق، وإلى أن يكون سميته بكتاب أدرار الشروق على أنواع الفروق، بكل يوافق اللفظ المعنى ويطابق الاسم المسمى. والله تعالى أن أرجو أن يجعله من أليم العتاب يوم الحساب آمنا، ولجسيم الثواب عند المآب ضامنا، وبمنه وكرمه، إلى أن يقول قال شيخ. وأما محمد بن علي بن الحسين الذي عمل عليه التهذيب، وكما يقال كل الصيد في جوف الجرح، كتابنا هذا اشتمل على جميع ما وجد في هذه الكتب الثلاثة، وزاد عليها ونكح وصحح ورتب. فيقول الإمام المفتكر إلى عفو ربه كما ذكر في مقدمة كتابه محمد بن علي بن حسين المكي المالك، يقول إن كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي بين الناس، لما امتاز بوضعه في الفروق بين القواعد لا في الفروق بين الفروع كما هو عادة الفضلاء إلى ماجد، لما له على غيره من شرف السماء ما للأصول على الفروق من شرف الارتقاء، إلا أنه لم يستكمل التصويب والتنفيذ ولم يستعمل التهذيب والترتيب. فوفق الله الإمام العلامة أبا القاسم المعروف بابن الشاط قاسم بن عبد الله الأنصاري الحقيق بالاختبار لتنفيح ما عدل به عن صوب الصواب وتصحيح ما اشتمل عليه من صواب في حاشية أدرار الشروق على أنواع الفروق. عن لي وإن كنت لست أهلا لذلك ولا من رجال هذه المهامة والمسالك أن ألخصه مع التهذيب والترتيب والتوضيح، مراعيا ما حرره ذلك المفضال من التصحيح والتنقيح. مراعيا لماذا؟ يقول مراعيا لقول أهل التحري والاحتياط. ماذا قال أهل التحري والاحتياط؟ قالوا عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. فيقول أنا راعيت هذا في تهذيب القواعد الفقهية، مراعيا لما حرره ذلك المفضال من التصحيح والتنقيح لقول أهل التحري والاحتياط عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. كما في ضوء الشموع يقول وسميتها سمى كتابه لتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ورتبته على مقدمة وعلى فروق تشتمل على نحو 548 قاعدة. قواعد القرافي ما زاد منها ولا نقص، إلا أنه نكح وهذب وصح، واعتبر تصحيح ابن الشاط نصب عينه. موضحة بما يناسبها من الفروع ليزداد انشراح القلب لغيرها فتتم الفائدة. وتلك الفروق منها ما هو واقع بين فرعين يحصل بيانه بذكر ما هو المقصود من قاعدة أو قاعدتين، ومنها ما هو واقع بين قاعدتين مقصود تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما نظرا لكون تحقيقهما بذلك أولى من تحقيقهما بغير ذلك، لأن الضد يظهر حسنه، حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. ثم بدأ يذكر كل قاعدة ذكرها القرافي وما زاد فيها وما نكح وما أضاف. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب ترتيب الفروق واختصارها للإمام المالكي المذهب أيضا أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري المغربي المراكشي المتوفى سنة 707. هذا الكتاب أو هذا المؤلف طالع كتاب فروق القرافي أو أنواع القرافي وأسرار ابن الشاط وتهذيب محمد بن علي المالكي، ورأى فعلا أن الكتاب غير محرر ولا مهذب ولا مرتب، فهذبه ورتبه وصححه وجمع كل ما ذكره من قبله من أهل العلم في الفقه المالكي فيما يتعلق بكتاب فروق القرافي. وهذا